بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله تعالى، لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن حال الناس قبل بعثته الشريفة: إن الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في بعد عظيم جدا عن الله عز وجل، حتى جمع كبير من أهل الكتاب كانوا قد حرفوا كتبهم وبدلوا وغيروا فيها، مع أن الله عز وجل ذكر في الكتب السابقة وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث، لذلك كانوا يعلمون بمبعثه وأنه سيأتي في تلك الأزمان التي كان الناس فيها في جاهلية عظيمة. يقول ربنا جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أنهم يعرفون خروج النبي صلى الله عليه وسلم كما أنهم يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا من تشريف الله لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتب السابقة، ومن تشريف الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل خصه بخصائص لم يعطها لأحد من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من تشريف الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك عباد الله، لا بد أن نعلم بأن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيم وعظيم، ومن أعظم حقوق نبينا عليه الصلاة والسلام علينا أن نحبه بأبيه وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. قال رب العزة جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي من علامات حب الله أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع سنته الشريفة. ثبت أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفس محمد بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر، فانظروا كيف كانوا يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم، قدموا حبه على محبة الأولاد ومحبة الأموال ومحبة الدنيا. وهذا الباب العظيم سبقنا فيه الصحابة الكرام في سيرهم إلى الله جل جلاله، وقد جعلوا هذا الحب لنبينا عليه الصلاة والسلام عملاً صالحاً يتقربون به إلى الله. ليس حب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن شعارات تكتب أو هتافات تقال أو لوحات تزين بها الجدران، وإنما حب النبي صلى الله عليه وسلم عمل وانقياد واستجابة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لنبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وهم يعلمون أنهم سيقاتلون عدواً قد تزهق في هذا القتال أرواحهم ويكتب عليهم الموت، ألم يقولوا لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو أمرتنا أن نخيض هذه الإبل البحر لفعلنا، ولو أمرتنا أن نضرب بأكبادها إلى برك الغماد لفعلنا؟ كل هذا حباً لنبينا صلى الله عليه وسلم. دخل أحد الصحابة على نبينا عليه الصلاة والسلام وفي يده خاتم من ذهب، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها على يده؟ ماذا صنع هذا الرجل؟ نزع هذا الخاتم ورماه. فقيل له بعدما ذهب نبينا عليه الصلاة والسلام: هلا أخذت هذا الخاتم وانتفعت به؟ قال: لم أكن لآخذ خاتماً طرحه نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف كانوا يحبون نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي أول بعثة النبي وفي أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، كان الصحابة الكرام ولم ينزل عليهم تحريم الخمر يشربونها، فجاء رسول نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم في مجلسهم يشربون الخمر، فقال لهم: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: فما قالوا؟ حتى نتأكد، أو لما وكيف؟ وإنما بادروا مباشرة وأراقوا هذه الخمر التي حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله، جاءت البشرى العظيمة لكل من يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تعاملكم مع الناس، حتى في تعاملكم مع أقاربكم وأرحامكم. ألم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي يعفو عن الناس ويصفح عنهم؟ بلى، قد كان كذلك. فمن اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تطهر قلبك من الغل والبغضاء والحقد والحسد تجاه الآخرين. اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يكرمنا بمرافقته في الفردوس الأعلى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، وإن من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نعظم وأن نوقر سنته. فبعض الناس هداهم الله عز وجل قد ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرة ازدراء واحتقار، فبعضهم لقصور عقله وضعف إيمانه يتصور أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتناسب مع هذا الزمان الذي بلغ فيه الناس مبلغا عظيما من الصناعات والاختراعات العلمية، ولكن والله الذي لا إله غيره إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تناسب كل زمان ومكان. لذلك كان الصحابة الكرام يغضبون غضبا شديدا عظيما على كل من يتجرأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبلها ويردها، بل كانوا يهجرونه ولا يتكلمون معه حباً وانتصاراً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبشرنا الله عز وجل أن كل مستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون مصيره إلى خسار، وسيكون كيده إلى زوال. قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. والعكس أيضاً صحيح، كل من يعظم ويوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى توفي قبل قرون كثيرة طويلة، وذكره باق إلى يومنا هذا، بل كتابه هو أصح كتاب بعد القرآن العظيم، لأنه خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. والله عز وجل يرفع ذكر من يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يحكى عن الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله تعالى أنه كان يقول: يا أهل بغداد، اعلموا أنه لا يستطيع أحد في الدنيا أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي. أينظروا وفانظروا عباد الله كيف كانوا يعظمون ويغارون على سنة وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نتعلم وأن ندرس سيرته، وهذا والله أيها الإخوة الكرام أمر يدعونا إلى وقفة جادة وصادقة مع تقصيرنا في قراءة سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. لو سألنا كثيرا من الناس: اذكروا لنا الاسم الرباعي أو الخماسي لنبينا صلى الله عليه وسلم، لسمعت العجب العجاب الذي لا يكاد أن يخطر على بال بعض الناس. ولكن بارك الله فيكم، حتى نتعلم بعض الفوائد المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر لكم هذا الأمر: نسب نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وكثير من الناس لا يعلم بأن اسم عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، وإنما اسمه شيبة الحمد، وهذا من تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس لا يعلم بأن اسم هاشم اسمه عمرو، واسم عبد مناف اسمه المغيرة. لذلك لا بد أن نتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم. بعثه الله عز وجل على رأس الأربعين، وتوفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، بعث في مكة المكرمة ودفن في مدينته الشريفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأ في قصته، في هجرته، في كيف كانت دعوته للناس، وكيف كان يرغبهم في الدخول للإسلام، وكيف صبر على أذية الكفار له، وكيف قاتلهم في غزوة بدر، وكيف صفح عن الناس في فتح مكة، وكيف أنه في حجة الوداع وأمام جمع كبير من الصحابة الكرام قال للناس جميعا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المسلم لا تعتدي على الأبرياء، يا أيها المسلم لا تأكل أموال الناس بالبغي والاحتيال والسرقة والخداع، فإن هذا الأمر محرم أشد التحريم، حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم. ونتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤكد في مرض موته على عبادة عظيمة، فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يا أيها المسلم أدِّ الصلاة وحافظ عليها ولا تؤخرها، فإن الله افترضها وأوجبها على نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماوات، لما عرج به إلى السماوات العلى. تعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا لأولادكم شيئا منها، حضوهم على قراءتها. ومن الأمور المؤلمة التي يجب علينا أن نعاتب أنفسنا عليها أننا نجد أوقاتاً كثيرة لقراءة الصحف والمجلات والجرائد ودخول مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجد الواحد منا وقتاً طيلة عمره لقراءة ورقات قليلة تتعلق بسيرة سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، اللهم اجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على القوم الظالمين المجرمين، احص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم تقبل شهداءنا وشافي جرحانا يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، وانصرهم في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم انزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رزاق يا كريم. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.